ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم قام الدليل وأنار السبيل وفتح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. أشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. قد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا الغلاء، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء والمنع بعد العطاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات معهد الهداية العلوم الشرعية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مرحبا بكم مع العهد المكي حلقة جديدة عنوانها الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهذا هو اللقاء 22. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فرغنا في درسنا الذي مضى من الحديث عن أولى المدارس الإيمانية في الإسلام، وهي مدرسة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، في هذا اللقاء مع الهجرة الأولى إلى الحبشة. يقول صفي الرحمن المبركفوري حفظه الله في كتابه الماتع الموسوم بالرحيق المختوم تحت هذا العنوان: كانت بداية الاعتداءات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة. كانت بداية الاعتداءات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة ثم لم تزل تشتد يوما فيوما وشهرا فشهرا، حتى تفاقمت في أواسط السنة الخامسة. لكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الدعوة سرا دار الأرقم ابن أبي الأرقم على مدار 3 سنين، وبينا أن هذه من الحكمة وهي سنة التدريج. هذه السنة سنة ماضية في الخلق، وكذلك في الدعوة، وكذلك في التشريع. في الخلق، خلق الله عز وجل السماوات والأراضين وقدر في الأرض الأقوات في 6 أيام، وهو القادر القدير المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. فليه 6 أيام؟ عشان نتعلم السنة دي، عشان نتعلم الصبر والحلم والأناة وعدم العجلة. أيضا خلق آدم عليه السلام على أطوار ومراحل، تراب، خلط التراب بالماء أصبح طينا، ترك حينا من الزمان تحول إلى حمأ مسنون، طين أسود منتن الريح، ترك فترة من الزمان تحول إلى صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه من الروح فكان إنسانا. الأطوار دي ليه؟ عشان نتعلم السنة دي، نتعلم السنة دي، سنة التدريج والصبر، حلم والأناة وعدم العجلة. أيضا خلقنا نحن على أطوار، نطفة، علقة، مضغة، عظام، ثم اللحم، ثم نفخ فيك من الروح فكنت إنسانا. مراحل وأطوار علشان نتعلم نفس السنة، سنة التدريج، سنة الصبر، حلم والأناة وعدم العجلة. ففي قضية الخلق، أقام الله تعالى الخلق على هذه السنة. وحتى في المخلوقات، خلق مخلوقا من تراب آدم عليه السلام، من غير أم ومن غير أب، كمال في الخلق. خلق مخلوقا من أب بغير أم، حواء عليها السلام من ضلع آدم. خلق مخلوقا من أم بلا أب، عيسى عليه السلام. خلقنا من أب وأم، يعني الآية تكتمل. مراحل وأطوار، دقة في الصنعة، هو الحكيم جل جلاله. عشان نتعلم السنة دي، سنة التدريج. كذلك في مقام التشريع، في عندنا تدريج في مقام التشريع. اقرأ مثلا قضية الخمر وكيف حرمت في القرآن، فتجد أن القرآن رعى الفطر، وحرمت الخمر على مراحل بالتدريج. ليه؟ حتى تكون ملائمة للفطر ولا تنفر الفطر من ذلك. فطر اعتادت على الخمر، وكان الخمر بالنسبة لهم كالماء بالنسبة لنا، فإذا جئناهم بداية قلنا إن الخمر حرام، لا يستجيبوا، لا يأتمروا، لا ينتهون. فبدأ تحريم الخمر يأخذ مرحلة التدريج. أولى الآيات نزولا في الخمر إشارة من بعيد جدا فيها التلميح لا التصريح. لما اتكلم على ثمرات الأعناب والنخيل قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه البداية. بيخاطب أصحاب العقول، يا جماعة النخيل اللي انتوا النخيل ده والأعناب بتستخرجوا منهم نوعين من الرزق، واحد حسن يبقى التاني ايش؟ سيء مش حسن. تتخذون منه سكرا، سكرا بيغيب العقل، ورزقا حسنا اللي هو البيع والشراء والأكل والحاجات الطيبة، بتاكل عنب بتاكل البلح بتبيع وتشتري بالتاجر بتزرع، دي كلها أرزاق حسنة طيبة. إنما أنك تخمره وتخليه يسكر العقل ويغيبه، فده يبقى مفهوم مخالفة، هوش حسن ده سيء. شوف كيف يعامل القرآن الفطرة السليمة، بيشاور لك من بعيد وكما تقول أنت اللبيب بالإشارة يفهم. طيب دخل الكثيرون الإسلام، لازم هيسألوا دايما، حتى أنت متيجي تبدأ طلب العلم عندك أسئلة كثيرة عايز تسأل وعايز تتعلم وا وا وا. الصحابة دخلوا الإسلام الآن، هم هيسألوا، لازم يسألوا، بيشربوا خمر، هي مش محرمة الآن فبيشربوا الخمر، فلازم نسأل عن كل حاجة، ده إيه حكمه، إيه اللبس ده حكمه، إيه الأكل ده حكمه، إيه الشرب ده حكمه، إيه. يعني كده بنقول لك دايما اللي يدخل الإسلام حديثا سيبه علمه التوحيد فقط، هو هيجي يسأل من نفسه، ما تجيش أنت في أول لحظة تجيب له المحرمات كلها، هو لسه ما دخلش الإسلام أنت بتصده ليه، هو يقول لا إله إلا الله فقط محمد رسول الله، وبعد كده بالتدريج هنعلمه، وهو هيجي يسأل وهو هيجي يتعلم، لأنه هو عنده أسئلة كتير، ده راجل بيغير الدين يعني عنده أسئلة كتير جدا، خلاص ترك دين الباطل وجاءك لدين الحق، هيسأل، لما يسألنا هنعلمه. لكن أنت ما تجيش في أول لسه ما دخلش الإسلام وده ممنوع وده ممنوع، ده كله ممنوع، ايه الدين اللي كله ممنوعات ده؟ طب يا عم مش محتاجين لكم، لا ده هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، وبعد كده بنعلمه ان انت لو وضعت الممنوعات مع انها قليلة جدا، لكن في نظر اللي لسه ما دخلش الإسلام يعني انت اغلقت له الدنيا كلها، ان هو عنده شهوات وعنده مطعومات وعنده مشروبات ودي تخالف الدين، فتقول له الخمر حرام دلوقتي ولسه ما دخلش الإسلام، مشكلتك مش انت مش فاهم ان انا عندي اصل، يقول الاصل الاول ما كده نعلمه بالتدريج. فهو الصحابة هم دخلوا الاسلام، هم القرآن يقول للنبي ايه، يسألونك عن الخمر والميسر، يعني هم اللي بيسألوا، ايوه هم اللي هيجوا يسألوا، يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر والقمار، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. الله، أنا ما أقدرش أقول إن الخمر حلال، لا التدريج مش معناه أن تجعل الحلال حراما والحرام، لا لا لا، تأجل بس الكلام حتى تستوعبه الفطر، وتشير من بعيد تلمح تلمح، فكان ده التلميح هو مش التصريح. اللي بيسألوا عن الخمر دول قال لهم فيها اسم كبير قوي وبرضو فيها منافع للناس، أي في زعمكم تجارة وبيع وشراء وشرب وتعمل دماغ، صح؟ يقول لك ويسلطن، ناس الخبر يعرفوا كده، انا ما اعرفش. المهم بس خلي بالكم، واثمهما اكبر من نفعهم، ادي الاشاره بتاعت العقلاء بقى. فلما نزلت الايه دي والجواب ده انقسم الاصحاب فريقين، فريق قال ما دام فيها اثم كبير نبعد عنها، وفريق قال ما دام فيها منافع ادينا شغالين، أدينا شغالين. شوف الفطرة يا إخوة، أنا بنعمل فطرة، طيب الناس فيهم وفيهم. بعد فترة من الزمن أحد الصحابة شرب الخمر، لسه الخمر ما تحرمتش، دخل يصلي المغرب إماما، هو شارب إيش بس خمر، خمر بقى خمر متعتق يا محمد، طبعا اختلطت عليه الآيات، ده شيء طبيعي العقل مش معاه. طيب فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ده بيخاطب أهل الإيمان أهو، ده صحابي. الصحابة اللي بيشربوا انقسموا فريقين، فريق قال ما دام منعت في الصلاة يبقى أكيد خبيثة بلاش منها خالص، وفريق قال بعد العشاء افعل ما تشاء، يعني مش هنشرب في أوقات الصلاة، هنشرب بعد العشاء، تكون الصلاة خلصت نشرب براحتها. طيب كلام جميل، شوف محاسن التشريع والتدرج مع الفطرة يا إخوة، ودي بتعلمنا احنا الأدب، علمنا الأدب، لأن العلم أدب. يقول لك دايما لا تتعجل في الأحكام، اصبر اصبر. انتقل النبي للمدينة مهاجرا ومعه الصحابة، سيدنا عمر بقى حزين قوي على الأمة، دايما النبي أشد حزنا على الأمة، حريص على الأمة قوي، هكذا كان أصحاب النبي رضي الله عنه وارضاه. فقال يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر، عايزين نعرف بقى الحكم قاطع. فأنزل الله آية المائدة رقم 90، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحوا. دي بقى آية التحريم القاطع. لما نزلت الآية دي يا إخوة يقول ابن مسعود فتحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات، وظل ريح الخمر في طرقات المدينة أشهرا من كثرة إيه؟ فعنده بقى برميلين ثلاثة متعقتين إدلو خلاص حرام، المدينة بقت بحر من خمر. تخيل، شوف الاستجابة الفورية إن خلاص حرام، إن الفطرة تهيأت. فده اسمه تدرج تشريعي. جماعة راحوا للنبي إحنا ما نقدرش نصلي الصلوات الخمس، هنصلي ثلاثة بس، قال لهم ماشي صلوا ثلاثة بس. اسمه التدريج لإيه؟ تدرج التشريعي. بدأوا يصلوا ثلاثة بس، لما هم من نفسهم بيصلوا الخمسة ويصلوا القيام ويصلوا، خدهم بس بالتدريج، فما يجد نوع مشقة معين في البدايات فبناخده واحدة واحدة. هذا هو الإسلام، تدرج تشريعي. كذلك الميسر بالتدرج، الربا كذلك بالتدرج، هذا اسمه التدرج إيه؟ التشريعي. ايه كمان؟ تدرج دعوي بقى في مقام الدعوة، تعرف تبدأ بإيه وتنتهي بإيه. يعني حقيقة الواحد بيحزن لحال كثير من الدعاء لعدم العلم وعدم الفهم. فالإسلام يعلمنا التدرج الدعوي. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي إلى بلاد اليمن ليقضي بينهم ويدعوهم للإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا معاذ إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه البداية، بداية عقيدة ومنهج، لازم تعلم الناس عقيدتهم الصحيحة، تعرف الناس على ربهم، تعرف الناس على نبيهم، تعرف الناس على إسلامهم. البدايات توحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، فلن توحد الكلمة إلا على الحق مش على الباطل. فلازم نبدأ بالعقيدة والمنهج، نعرف الناس بربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى جل جلاله، فما من نبي وما من رسول بدأ دعوته إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإنهم أطاعوا لك في ذلك، يعني دخلوا الإسلام وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعمل يا معاذ؟ قال فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. بدأ يعلمهم إيه بقى؟ الصلاة. مش لسه ما دخلش الإسلام يقول لك بيصلي ويصوم، صلي ويصوم إيه ما ينفعش. إخوة في الغرب يقول لك زوجتي غير مسلمة بس بتصوم معانا رمضان، لا يقبل منها، وبتعذب نفسها وتعب نفسها بلا أجر وبلا ثواب. ليه؟ لأن شرط العمل الإسلام، لأنه لا يدخل الإسلام وما تصوميش دلوقتي لغاية ما تتعلم وتفهم، لكن تدخل الإسلام الأول. فإذا بعد التوحيد نبدأ نعلم الأحكام ومباني الإسلام. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صيام شهر رمضان، في شهر في السنة هتصوموا. فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فناخدها لينا. أنت هتطلعها لأخيك الفقير في بلدك في محيطك، منك وليك، اهو دول أهلك وقومك، فيهم فقراء، أيوديهم زكاة مالك، هناخد منك ونديهم. وإياك وكرائم أموالهم، لما تيجي تاخد الزكاة بتاعتهم ما تاخدش أجود المال وأعلاه، لا خد الوسط، لأن المال فيه الكريم وفيه الرديء وفيه الوسط. يعني واحد عنده إبل مثلا ويطلع زكاتها، الإبل دي في راحلة، دي ناقة بمئة ناقة، ما تجيش عندها دي يخليها له خلاص. قال لك الإبل المئة فيها راحلة واحدة، الراحلة ما تاخدش من عنده الكريمة قوي دي، وما تاخدش الرديئة التعبانة اللي مش نافعة للمريضة، لا 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 خد الوسط، هذا هو العدل. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، الحديث. يبقى في تدريج دعوي، تدريج إيه؟ دعوي، تعرف تبدأ بإيه وتنتهي بإيه. ودايما الداعية الموفق المسدد اللي بيكون على علم بحال المدعوين، اللي بينفعهم، اللي يفيدهم، اللي يصلحهم، واللي على علم بواقع الأمة، ما يكونش هو في باب والأمة في باب تاني، هو في وادي والأمة في وادي. سيتجد مثلا بعض البلاد تعمل لك خطب جمعة موحدة لا علاقة لها لا بالواقع ولا بالدين، سبحان الله، ماذا تصنعون يا قوم؟ القائم على هذا الأمر ألا يرى ببصيرته على الأمة؟ وما الواجب على الدعاة أن يعلموه للناس فوق المنابر؟ يجيب لك موضوعات لا علاقة لها لا بدين ولا بدنيا، سبحان الله، وتجد الخطباء في حيرة كيف يعالجون هذا الموضوع أصلا، وموضوعات لا تصلح لا لواقع ولا لدين، نسأل الله السلامة. وده سببه إيه؟ عندما يتولى المسؤولية غير المكف وغير المؤهل فيفسد ولا يصلح، دي أخطر حاجة في الدعوة. ده دين، لابد أن نعد الخطباء إعدادا طيبا، كما قلت لكم من قبل النبي كان منبره من خشب، ثلاث درجات من خشب، لكن بنى أمة وأقام دولة، إنه كان منارة للعلم، للعقيدة والمنهج والتشريع والأحكام والمعاملات، ألف وربى وبنى. الآن عندنا ملايين المنابر من عاج ومزخرفة وثلاث أدوار وميكروفونات وسماعات وفيديوهات، والأمة ضايعة. ليه؟ السبب إن إحنا بنينا منابر وما بنيناش اللي يطلع المنابر. لما تصاب بالأسى والحزن، لما تجلس بعض الخطباء لا يعرف الكوع من البوع، لا يعرف بدايات العلم، مصيبة كبيرة. ده يعلم الناس إزاي؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكيه، ونشغلهم بس بمهاترات ومشكلات وعقبات، لا، علموهم وربوهم عشان يكونوا أهلا للصعود على تلك المنابر، فيكونوا منارات للخير. تجد منابر لا هم لها إلا السب واللعن وتفريق الأمة، ومنابر في وادي والأمة في وادي، ومنابر اللي بيصعدها لا يحسن التكلم باللغة العربية ولو جملة واحدة صحيحة، سبحان الله، ده صعد المنبر ازاي؟ وينزل من الجمعة المنبر يمسك لك الدخان قدام المسجد أمام المصلين، سبحان الله، وملمع لحيته مراية بلا عذر، المصيبة كبيرة جدا. ولم يتأسى بنبيه سمتا ودلا وهيئة، يبقى احنا ما ربناش اللي يصعدوا المنابر، ودي أخطر حاجة في الدعوة، دي أخطر حاجة في الدعوة. ومنابر لا هم لها إلا تمزيق الأمة، حزبيات وقرف وبدع وأهواء، يا رب سلم. ومنابر لا تسمع إلا الأباطيل والأكاذيب والموضوعات والقصص الواهية، مصيبة كبيرة. مصيبه كبيره. يبقى عندنا مالين المنابر والامه ضايعه. ايوه، انما كان منبر واحد في المدينه بنى امه، هو منبر النبي محمد عليه الصلاه والسلام. خرج الصديق وعمر وعثمان وعلي، خرج بلال ومصعب وصهيب، خرج جيلا فريدا، بنى امه واقام دوله، ساد وقاد. ليه؟ ان المنبر كان هدايه، كان نور يقود الامه للخير، مش منبر يمزق الامه ويشتت شملها، مش منبر ينشر الاهواء والبدع والمخالفات. يا رب سلم. يبقى في عندنا تدرج دعوي، ومن التدرج الدعوي بدأ النبي دعوته في دار الأرقم ابن أبي الأرقم سرا على مدار 3 سنين. ليه؟ عشان إعداد النواة الأولى للأمة، تحفظ بداية حتى يقوى العود ويشتد، وحتى لا تنهار أمام ما ستلاقي من عقبات. فكان لازم بيان معالم الطريق والإعداد الجيد للأمة. فكان دار الأرقم المدرسة الأولى الإيمانية في الإسلام اللي بنت أمة. كان كده قلت لكم إن اللي تخرجوا من دار الأرقم في مكة المكرمة هم اللي حملوا هم الدين. الخلفاء الأربعة الراشدون اتربوا فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الصديق وعمر وعثمان وعلي اتربوا في دار الأرقم. كل من حمل هم الدين اتربى في دار الأرقم، بلال ومصعب وصهيب، عمار وياسر وسمية، اتربوا فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، على مدار 3 سنين سرا، تدرج دعوي وحكمة. بدأ يجهر النبي، وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر. في بداية العام الرابع لما خرجنا وبنجهر هنبدأ بقى المعاناة والعقبات، ونواجه المجتمع المشرك ده، إذا وتعذيب وتنكيل وسب وسخرية و و و إلى آخره. في لغاية العام الخامس اشتدت وطأة السخرية والتعذيب والإهانة. فكان لزاما أن نفكر في بيئة جديدة يفر إليها أهل الإيمان بدينهم. قال المصنف: ونبى بهم المقام في مكة. خلاص بقى صعب جدا المقام في مكة من شدة التعذيب. وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذه الظروف نزلت سورة الزمر تشير إلى اتخاذ سبيل الهجرة، وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة. قال تعالى: الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حركوا بقى، الجزاء من جنس العمل، آمنتم واتبعتم لكم الأجور عند ربكم. طيب الآن ضاقت عليكم الأرض في مكة، أرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، بحثوا عن أرض تفرون إليها بدينكم من هذا التعذيب وهذا التنكيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أنتم مأجورون وأجوركم لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا تحد ولا تعد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل. لفظة النجاشي معناه الحاكم في بلاد الحبشة، مش الاسم، هو اسمه أصحمة كما ذكرت لكم من قبل بعض المحاضرات، إن كانت البلاد قديما لكل قطر له لقب للحاكم. بلاد الحبشة اسمه النجاشي، في اليمن تبع، في مصر فرعون، في الفرس كسرى، في الروم قيصر. دي مش أسماء، دي ألقاب للحاكم. دي ألقاب لإيش؟ الحاكم. فطبعا النجاشي ده لقب للحاكم اللي بيحكم بلاد الحبشة، كان اسمه أصحمة. اسمه إيه؟ أصحمة. عليكم السلام. ملك الحبشة ملك عادل، لا يظلم عنده أحد. فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن، لأنه في مرحلة استضعاف، المواجهة ما تنفعش والمصادمة ما تنفعش، المصادمة بغير إعداد مهلكة، رحمك الله مهلكة. فلا بد يكون المسلم على بصيرة وعلى فهم لواقعه وعلى فهم لقدراته. وننتبه هنا أن النبي قال لهم اذهبوا إلى بلاد الحبشة إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. ودي قضية مهمة في باب العقيدة والمنهج، وأن ذكر محاسن غير المسلمين إن وجدت لهم محاسن لا تتعارض مع قضية الولاء والبراء، إن بعض ضيق الأفهام لا علم لهم ولا فهم. نقول له أبدا، النبي قال عن النجاشي أصحم وكان نصرانيا ذكر منقبة فيه وخلقا حسنا وهو العدل، إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. وبالفعل ذهبوا إليه فأكرمهم وأحسن ضيافتهم، وده كان سبب في دخول الإسلام فيما بعد ومات على الإسلام رضي الله عنه أرضاه. فإن وجدت منقبة لغير مسلم فاذكرها، وهذا لا يتعارض مع عقيدتك ولا مع الولاء والبراء، إنما الخطر أن تقدم الكافر الفضل والمنزلة على المسلم. أبدا، المسلم مهما كان فاسقا فاجرا اسمه مسلم، فلا يمكن أبدا أن يفضل عليه كافر مهما فعل الكافر. لكن نذكر محاسنهم نعم، وما فيهم من مناقب نعم. وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبش، كان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، يعني 12 رجل وأربعة من النساء، رئيسهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالنا هنا، ابدأ بنفسك دايما، بنت النبي، خلي بالك هتهاجر الآن، تترك مكة وتترك الأوطان من أجل الدين فرارا بدينها، مع زوجها عثمان رضي الله عنه عثمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام، غير أن هذا الحديث حديث ضعيف عند البيهقي، حديث أنس وإسناده ضعيف. كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، خرجوا إلى البحر ويمموا ميناء شعيبة، وقيدت لهم الأقدار سفينتين. طيب هنقف مع كلمة وقيدت لهم الأقدار، اللي عنده الكتاب يحط خط تحت كلمة وقيدت لهم الأقدار، لأن الأقدار لا تقيد ولا مشيئة له، إنما الأمر بيد الله وحده، والقيد لهم الله. وذلك من الخلل والخطأ في اللفظ أن تقول شاءت الأقدار، الأقدار لا مشيئة له، المشيئة لمن؟ لله وحده. فما تقولش شاءت الأقدار، لا خطأ، قل شاء الله، قل قدر الله، لكن ما تقولش شاءت الأقدار ولا قيدت لهم الأقدار، خلاص. فدي مسألة عقدية مهمة، فاللي معاه الكتاب يحط خط تحته ويكتب كده، الأقدار لا تقيد شيئا، والأقدار لا مشيئة لها، إنما المشيئة لله وحده جل جلاله. يبقى نقرأها صحيحة، وقيد الله لهم سفينتين تجاريتين، قيد الله لهم سبحانه، أبحرت بهم إلى الحبش. كان فيه سفينتان للتجارة، فالحمد لله كانوا متجهتين إلى الحبش، ركبوا معهم. وفطنت لهم قريش، فخرجت في آثارهم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين. خلاص المركبين أبحرتا. وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار، في أحسن جوار، وده أيضا يدل على حسن خلق المسلمين. ذهبوا إلى بلاد لم يألفوها لم يعرفوها، فما أحدثوا فيها إلا الخير. لابد أن يكونوا آمنين، إن أنت بيجي عدم الأمن من الإفساد في الأرض، إنما ما دمت صالحا مصلحا تجد الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. على قدر استقامتك على قدر الأمن، فاستقم يؤمنك الله عز وجل. سجود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين، عنوان جديد. وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وفيه جمع كبير من قريش، فيهم ساداتهم وكبراؤهم، فقام فيهم وفاجأهم بتلاوة سورة النجم. النجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل، لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصى به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فما كنوش يحبوا يسمعوا القرآن، يطبلوا يهيصوا يغنوا ويرقصوا زي بيحصل اليومين دول بقى رمضان على الأبواب، ويبدأوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، الرأس والبرامج والغنى والمسلسلات والأفلام، مش عايزين الناس تسمع القرآن. منهج الجاهلية العفنة الصد عن سبيل الله. مفترض يحترمون أنفسهم في رمضان ويتقوا الله في رمضان. لا، ده الحرب المعلنة ما بتكونش غير في رمضان من أرباب الفن وأرباب الفسق هداهم الله. حملة غريبة جدا لإعداد لرمضان عشان يفسدوا صيام الناس. قالوا لك رسالة، رسالة يا مجرمون، أي رسالة هذه؟ دعوة للفسق والفجور والعري والتبرج والزنا والفاحشة، ومحاربة للقيم والأخلاق والعفة، ومحاربة للصيام والقيام ولأعمال رمضان. اتقوا الله في دينكم واتقوا الله في أنفسكم. من كده بنقول للإخوة احذروا أن تتخطفكم الفيلة في رمضان. ذكرناكم بهذا مرارا، والقصة في مجلس الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه، إمام دار الهجرة، الإمام الذي درس سنة النبي أمام مقام النبي 40 سنة، يجلس أمام مقام النبي محمد يدرس سنة النبي 40 سنة، الإمام الذي صنف أول كتاب في السنة الموطأ، موطأ مالك. في مجلس مالك، هذا المجلس الذي كان يجلس فيه الملوك والأمراء تحت قدمي مالك، هارون الرشيد وولداه الأمين والمأمون يجلسون تحت أقدام مالك لتحصيل سنة النبي محمد. في المجلس ده يا إخوة جلس يحيى ابن يحيى الليثي، طالب علم جاء من بلاد الأندلس من أجل أن يرى مالكا ويأخذ علم مالك، يأخذ السنة عن مالك. وأثناء المجلس قال قائل الفيل دخل المدينة. طبعا الفيل حيوان غريب بالنسبة لهم، ما شافوهش قبل كده، والفيل ده كمان مش موجود في الأندلس. صح يا ابن قريبين من الأندلس، انتوا في المغرب دلوقتي بقى فيه، مش موجود هنا، لكن في الهند موجود. الفيل ابو زلومه. نعم الحمد لله عندنا في مصر موجود في حديقه الحيوانات، بنروح نشوفه. عندكم اسود؟ يلا ربنا يكتر اسودكم. الفيل دخل المدينه، طبعا الطلبه سمعوا كلمه الفيل تركوا المجلس وقاموا مسرعين يشوفوا الفيل، الا يحيى بن يحيى الليثي. فقال له مالك: قم يا ولدي وانظر الى الفيل كاقرانك فانه ليس بارضكم. فقال يحيى بن يحيى الليثي: يا امام، جئت من بلاد الاندلس لارى مالكا واخذ من هدي مالك واتعلم من علم مالك، ولم آتي لرؤية الفيلة. الله أكبر، أنا مش جاي عشان الفيل، أنا جاي عشان العلم. وأعجب مالك به وكرمه تكريما ما بعده تكريم بسبب هذا الهم الذي جاء من أجل يحيى بن يحيى الليثي من بلاد الأندلس. تحديد الهدف أصبح المعتمد في رواية الموطأ عن مالك، رغم أنه أصغر طلاب مالك، فقد سبقه طلاب كبار حملوا الموطأ ولم يكتب لهم القبول كما كتب لهذا الطالب المجد يحيى ابن يحيى الليثي، بل كان الإمام مسلم يأخذ عنه الموطأ، هو المعتمد في الموطأ. ليه؟ عشان كان عنده هدف. الفيل ما خدوش من مالك. وأنا أقول لكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات، رمضان على الأبواب، احذروا أن تتخطفكم الفيلة من رمضان. مسلسلات وبرامج وأفلام، كرة قدم، مباريات، وكلام كلام تافه وعري وسفور وتبرج وخنا وفحش وغناء ورقص وتيك توك. اتقوا الله في رمضان، اتقوا الله في رمضان، ولا تتخطفكم الفيلة من رمضان فيضيع عليكم رمضان. لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاءه جبريل عليه السلام فقال: رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل أمين. فقلت: أمين. لا يعدي عليه رمضان ولم يغتنمه خاسر، لأن الناس على مائدة رمضان، إما من أهل الفوز والسعادة وإما من أهل الخسران والشقاء. إنه زاد رضي الله عن علي بن أبي طالب لما جلس في صبيحة يوم عيد الفطر يأكل كسرة خبز بزيت، فتعجب له الجالسون وقالوا: يا أمير المؤمنين، كسرة خبز بزيت واليوم عيد؟ قال: إن اليوم عيد لمن قبل بالأمس صومه، إن اليوم عيد لمن غفر بالأمس ذنبه. يا هؤلاء، كل يوم يمر عليكم لا تعصون الله فيه فهو يوم عيد. فعيدكم بالطاعة، رمضانكم بالطاعة لا بالمسلسلات ولا بالأفلام، فاتقوا الله عباد الله. فكان الجماعة دول ما يحبوش يسمعوا القرآن زي حال الفسقة في رمضان، أغاني ومسلسلات وبرامج. فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة فقرع آذانهم كلام إلهي خلاب، وكان أروع كلام سمعوه قط، أخذ مشاعرهم ونسوا ما كانوا فيه، فما من أحد إلا وهو مصغ إليه لا يخطر بباله شيء سواه. حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة فوارع تطير لها القلوب، ثم قرأ: فاسجدوا لله واعبدوا النجم، ثم سجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد بنفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تملكوا أن يخروا لله ساجدين. جماعة اللي في الحبشة سمعوا إن أهل مكة سجدوا خلف النبي فاعتقدوا أنهم دخلوا الإسلام فقطعوا هجرتهم وعادوا إلى مكة، لكن فوجئوا أنهم أصبحوا أشرس مما كانوا من قبل وأشد عنادا وتكذيبا. وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى دمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محو وإفنائه. وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين. وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها ما كانوا يرددونهم دائما في من قولهم، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يألفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء. وبلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة، ولكن في صورة تختلف تماما عن صورته الحقيقية. بلغهم أن قريشا أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. فلما كانوا دون مكة ساعة من النهار وعرفوا جلية الأمر، رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفية أو في جوار رجل من قريش. ثم اشتدت عليهم وعلى المسلمين البلاء، اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش عليه الصلاة وأزكى التسليم، تبريرا لسجودهم خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولعلنا في اللقاء القادم نشير إليها بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنجاوب على الأسئلة كده في عجالة، وبعد كده نصلي العشاء إن شاء الله. لا أعرف الاسم، فالمهم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه الصلاة فضيلة الشيخ، عندما أعمل أعمال ترضي الله من قيام الليل والصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة، أشعر في نفسي بالفرح، هل هذا من الرياء؟ جزيتم عنا خيرا. بوركت حبيبي، هذه عاجل بشرى المؤمن. حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال: يا رسول الله، يعمل أحدنا العمل فيثني عليه الناس فيفرح. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا ليس من الرياء، بل الفرح بالعبادة سمة أهل الإيمان، فهذا ليس من الرياء في شيء. بنتنا رندا فارس مرحبا بتقول: لو سمحت شيخنا، هل من الغيبة أن يتحدث بعض الموظفين عن التصرفات السيئة للمدير، وكذا عن تصرفات بعض الزملاء كالنميمة والفتنة بين المدير؟ نعم، هذه هي الغيبة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إياكم والغيبة. قال: يا رسول الله، وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. المدير ظالم صح؟ بتقول إنه ظالم في غيابه، ما هي دي الغيبة؟ لما تروح تنصحه وتذكره بالله في وجهه، لكن لا يجوز لك أن تتكلم عنه في غيبته. فإذا ذكر المسلم في غيبته بما هو فيه من سوء، هذه هي الغيبة المحرمة، لا يجوز. وكذلك يفتن بين المدير والموظفين، ما هذه الفتنة وهذه النميمة، ده قال عنك كذا، ده قال عنك كذا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. النمام اللي سمع الغيبة ونقلها للإفساد، والقتات اللي سمع من اللي سمع ونقل للإفساد، وهذه كبيرة من الكبائر فلا يجوز. والغيبة لا تجوز إلا في حالات ستة، منها الاستفتاء، طلب الفتوى يعني من عالم، فبتضطر تذكر مساوئ من تريد الاستفسار عن الحكم الشرعي بخصوصه، ودي بحدود الإخلاص. اثنين، في حالة التظلم، رفع قضية عند القاضي، فلازم تذكر مساوئ من ظلمك للقاضي عشان يحكم لك. ثلاثة، في التعريف، يعني اثنين من الأشخاص باسم واحد لكن صفاتهم مختلفة، تقول له فلان، يقول لك مين فيهم، فتقول له مثلا الطويل أو القصير الأقرع الأصلع، عشان تعرف فقط بدون انتقاص. أربعة، في باب النصيحة، فلان هيزوج بنته وجاي بيسألك عن اللي هيتزوجها، وانت تعرفه، تعرف عنه ايه، لازم واجب عليك تقول له الحقيقة. إن كان تارك للصلاة ده تارك للصلاة، إن كان سيء الخلق تقول ده سيء الخلق، تقول له بلاش منه، واجب عليك، دي نصيحة، وهذه ليست غيبة، بل دي نصيحة واجبة وغيبة واجبة. رقم ستة، لا رقم خمسة، الاستعانة على تغيير المنكر، يعني فلان مثلا بيرتكب معاصي وكذا ولا ينتصح منك أنت ولا يسمع لك، فلكن ممكن ينتصح من غيرك وله قدر عنده، وانت بإخلاص بتروح للغير تقول له يا فلان فلان بيعمل كذا، فالله يكرمك انصح له وذكره بالله، بس ضابطها الإخلاص، وفعلا تنوي الإصلاح مش فضيحته. رقم ستة ودي الأخيرة، هتك الفاسق حتى يحذره الناس كأهل البدع، العاملون بالبدع الدعون إليها، واجب تحذير الناس من شرهم حرصا على السنة وعلى الشريعة. والله أعلى وأعلم. أيضا بنتنا رندا بتقول: هل يجوز للمرأة أن تكتحل عند خروجها من منزلها؟ لأني لاحظت كثير من الأخوات ملتزمات ويعرفن الدين جيدا ويكتحلن، هل العينان إن كانتا ظاهرة والكحل فتنة فلا يجوز؟ لا يجوز، يعني منتقبة وعينيها باينة جدا وتحط الكحل تفتن الناس، لا لا يجوز لك، إنما الكحل للزوج فقط في بيتك، فاتق الله في نفسك. إنما لو حط الكحل تحت البيشة وتحت النقاب لا حرج، مدام لا يراه إلا المحارم. أختنا عطر الرياحين مرحبا بتقول: بارك الله فيك شيخنا وفيكم بارك الله، هل يجوز للمرأة أن تأخذ المال من جيب زوجها وتصرفه على أبنائه بسبب بخله الشديد جدا رغم غناه؟ أحسنت السؤال، سؤالك هذا كان لهند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما، أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان شحيح، أيحق لي أن أخذ من ماله؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو كما قال النبي، ومعنى بالمعروف يعني الحالة الضرورية فقط، الطعام والشراب والملبس، لكن الزيادة عن كده لا. يبقى يجوز لك أن تأخذي بالمعروف مدام فيه بخل وشح. بنتنا رندا بتقول: هل يجوز عند الدعاء أن نقول: اللهم أكرمني إن شئت، أو ربنا يكرمك إن شاء الله؟ لا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما تقولش إن شئت، لأنكم تدعون العظيم القادر على كل شيء. اللهم أكرمني يا رب، نعم، فاسألوا ربكم المستحيل لأنه القدير. وفي الدعاء ادعوا أنت موقن بالإجابة، ما تقولش إن شئت اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اكرمني، وهكذا. لأنني قرأت حديث ينهى عن ذلك، لأن العزم في الدعاء مطلوب ولا أعلم. نعم، أحسنت السؤال. فضيلة الشيخ سعيد بن هكو مرحبا بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، أمين ولك بمثل. هذه سائلة تقول: أصلي في البيت مع صوت مكبر المسجد المجاور، ما حكم ذلك حفظكم الله؟ إن كان المسجد لاصق بالبيت وتتمكن من المتابعة عن طريق الصوت فلا حرج إن شاء الله، ما دامت في القبلة وخلف الإمام، ما دامت في القبلة وخلف الإمام والمسجد لاصق في البيت. أما إن كان هناك شوارع فاصلة بعيدة والبيت بعيد عن القبلة وكذا فلا يجوز، فعليها أن تصلي منفردة. شيخنا الشيخ سعد بيقول: حفظكم الله شيخنا المبارك، أمين لكم بمثل. هل يجوز للمصلي الذي لم يصلي المغرب ودخل المسجد وجدهم يصلون العشاء، هل يجوز له أن يدخل معهم في الصلاة بنية المغرب ويسلم في الثالثة ويتم معهم العشاء؟ أثابكم الله. وكذا حال من فاتته فريضة العشاء ووجد المصلين في التراويح. أحسنت السؤال، بارك الله فيك. وهذه المسألة بعينها عند الإمام أحمد، واختارها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، لمن فاتته المغرب ودخل الجماعة فوجدهم يصلون العشاء جماعة، ينوي مع بداية الصلاة أنها المغرب ويصلي ثلاثا، ثم يجلس في الثالثة فيتشاهد، ثم يسلم، ثم يتبع الإمام في الرابعة بنية العشاء، فإن سلم الإمام يقوم ليتم صلاته ويصلي الثلاث الباقية وأخذ أجر الجماعتين. وكذلك في العشاء، إذا دخل وقد فرغ من صلاة العشاء وبدأ في صلاة التراويح في رمضان، يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، لما ورد في الصحيح الإمام مسلم من قصة معاذ بن جبل عندما كان يصلي العشاء الأولى خلف رسول الله، ثم يأتي قومه فيؤمهم في العشاء الآخرة. وذات مرة قرأ بالبقرة كاملة فإذا برجل من القوم يقول: تركت ناضحية، فترك الصلاة وانصرف، وقيل أنه انفرد. فلما علم معاذ بشأنه اتهمه بالنفاق، لأنهم كان عندهم أصل أن الذي يتخلف عن الفجر والعشاء من المنافقين، فحكم على هذا الأصل. فالرجل شكاه لرسول الله، فالنبي غاضب غاضب شديد وقال معنفا لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريضة والضعيفة وذا الحاجة، أو كما قال النبي. فمعاذ في الفريضة الثانية يصلي نافلة، لأن الفريضة سقطت بصلاته خلف النبي، فيصلي نافلة وأتم به الناس وأقره النبي. وعلى هذا نقول: من دخل في رمضان بعد العشاء وهم يصلون التراويح ينوي العشاء ويكمل بعد أن يسلم الإمام من ركعتيه. أخونا حسن بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام، جزاكم الله آمين يا رب وجزت مثله. عندي سؤال بخصوص: هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء بالنسبة للأطفال، لأنهم ينامون في حدود الساعة الثامنة والنصف حتى يتسنى لهم القيام في الصباح من أجل المدرسة، مع العلم أن صلاة العشاء تكون متأخرة جدا؟ طيب طبعا السائل لعله في الغرب عندنا هنا، وفعلا الصلوات بتكون مواقيتها متأخر جدا جدا، فلا حرج على الأطفال المقيمون في الغرب وهذا حالهم أن يجمعوا العشاء مع المغرب جمع تقديم وينامون لليقظة لصلاة الفجر ثم مدرستهم. أختنا زينة مرحبا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا، هل التقويم أسلاك الأسنان يفسد الصوم؟ لا 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 حرج، تقصد الجهاز اللي بيقوم الأسنان بيتركب كحديد كده، لا يؤثر على الصوم البتة، بل والذهاب لطبيب الأسنان في نهار رمضان لا يؤثر، وخلع الضرس لا يؤثر، وتنظيف الأسنان لا يؤثر. أخونا عبد الله بيقول يا شيخ نسألك الدعاء جزاك الله خيرا أعطيك الخير، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يزيل همك وأن يحفظك وأن يبارك فيك وفي أهلك وفي من تحب، اللهم يسر أمره، اللهم يسر أمره واقضي حاجته، اللهم أمين. أخونا عبد الإله بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هناك أخت تسأل هل يجوز لرجل أن يلبس الشورت والخروج به؟ الشورت اللي بين الفخذين يعني، هذا يتعارض مع المروءة، قل له اتق الله، هذا يتعارض مع المروءة، قل له اتق الله، البس تحت الركبة. أختنا حنان هشام مرحبا بتقول هل يجوز صلاة السنة بنيتين أو أكثر نية؟ طيب، كل ما كان من جنس واحد يجوز فيه جمع النية، بمعنى دخل المسجد عشان يصلي فطبعا في ركعتين سنة تحية المسجد وعنده السنة القبلية، لكن الوقت لا يتسع إلا ركعتين فقط، فينوي تحية مسجد والسنة القبلية خلاص وهكذا. وكذلك في الصيام بيصوم اثنين وخميس، هنيجي في شوال في ستة من شوال سنة برضو، دي سنة ودي سنة، يصوم اثنين وخميس بنية شوال وبنية السنة يجوز، إنما ما ينفعش الجمع بين مختلف الجنس، ما يكونش عليه أيام من رمضان قضاء أقول لك أجمعهم مع شوال لا يجوز، لأن شوال سنة ورمضان فرض، فلا يجوز الجمع فيما اختلف في الجنس، والله أعلى وأعلم. أخونا مسنة بيقول السلام عليكم وبركاته، هل إبرة البنج للأسنان تفسد؟ لا 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 حرج، لا حرج، لا حرج من حقنة البنج للأسنان خلال رمضان، لا تؤثر على صحة الصيام. هات الأسئلة بهذا القدر، نكتفي مع هذا البث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.